بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا عن شيء من سير الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتوقفنا بارك الله فيكم في مجلس أمس عند سيرة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ونكمل في هذه الليلة المباركة إن شاء الله الكلام عن شيء من سيرة عمر عليه رضوان الله تعالى. وصف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه المحدث الملهم. ما معنى المحدث الملهم؟ أي أنه إذا نطق ينطق بالسنة وبالحكمة بإذن الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فنزل قول الله سبحانه وتعالى، فنزلت آية الحجاب. قال: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. وهذه المنزلة أيها الإخوة الأفاضل، عندما ينطق العبد بالحكمة وبالسنة فإنها تدل على علو إيمانه وعظم إيمانه. ومصداق هذه المنزلة ما جاء في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. أي أنه يوفق ويعان ويسدد لإصابة حكم الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. لذلك إذا وجدت في بعض الآثار الصحيحة حكما فقهيا صح وروي وجاء من طريق صحيح مرويا عن عمر بن الخطاب، فتمسك به في الاستدلال على المسائل الشرعية، فإن عمر موفق مسدد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام عمر، قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. قيل في وصف الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. فالإنسان إذا كان إيمانه عاليا ألقى الله عز وجل عليه مهابة في قلوب الخلق. وكم سمعنا عن بعض العلماء الكبار يهابهم الناس هيبة عظيمة، مع أنك لو رأيت ونظرت إلى أبدانهم وأجسادهم لرأيت بأنها أجساد نحيلة وليست أجساد عظيمة، وما أوتوا حظا كبيرا من المال ومن الدنيا، ولكن لأهل العلم والحق
هيبة يقذفها الله عز وجل في القلوب حتى يفر من هذا العالم شياطين الإنس والجن، لأنه يدل الناس على دين الله عز وجل ويذب عن دين الله ويدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان معروفا مشهورا بالشجاعة وبالقوة، شهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة حنين لما وقع ما وقع على جيش النبي صلى الله عليه وسلم في أول الغزوة، ما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، ومن هؤلاء القليل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. ولكن أنبه على نقطة، ما أحوج كل من يقبل على أي عبادة خاصة عبادة الجهاد أن يكون عالما متفقها بدين الله عز وجل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من كبار علماء الصحابة، وكان على علو قدره ومنزلته وإيمانه حريصا على طلب العلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سماع العلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. عمر بن الخطاب يحرص على تعلم العلم وتعلم ما جاء ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا أن نستجيب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين هم من بعدي، أبي بكر وعمر، فنتبع طريقة الصديق في جميع المسائل، ومنها الحرص على تعلم العلم وطريقة عمر بن الخطاب، ومن ذلك الحرص على التعلم والتفقه في دين الله عز وجل. والله أيها الإخوة الأفاضل، إن الجهل بدين الله عز وجل عند كثير من الناس عظيم عظيم عظيم. وكلكم لعله قد شاهد هذا المقطع الذي يسأل بعض عوام المسلمين: ما اسم النبي الذي بعث إلينا؟ كثير من الناس ما عرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جربت أن تسأل بعض الناس: اذكر الاسم الثلاثي أو الرباعي لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنك ستسمع العجب العجاب الذي لا يكاد يخطر بالبال. وأنبه أيضا على نقطة ومسألة في سيرة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: كان معروفا بالشدة وبالقوة وبالشجاعة في قول الحق، ولكن بعض الناس يغفل جانبا عظيما من سيرة عمر. ما هو هذا الجانب؟ شدة بكائه وخوفه وخشيته من الله عز وجل. قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر، النشيج البكاء الشديد، وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ، أي كان إماما يؤم بالناس، وعبد الله بن شداد في آخر الصف سمع صوت بكاء عمر وهو يقرأ قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان رضي الله عنه وأرضاه زاهدا في هذه الدنيا، مع أن المجد من أطرافه قد جمع لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعضهم: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، أي أن ثوبه قد تمزق وجاء بقطعة قماش أخرى وخاط هذا المكان الذي تمزق من ثوبه. يفعل هذا وهو من؟ وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لشدة زهده في هذه الدنيا وعدم تعلقه بها. وأظن بأن الجميع يلاحظ بأن من أعظم الفتن التي تواجه الناس في هذه الأيام التعلق بالدنيا وبزخارفها وبأموال هذه الدنيا، حتى يصبح حال الرجل ممن قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. والله لا أقول إن بعض الناس لا يتورع عن المال الذي فيه شبهة، بل بعضهم يأكل الحرام الصريح الذي لا مجال للجدال ولا النقاش فيه جهارا نهارا، بل ويبرر لنفسه ويختلق الأعذار لنفسه. وهذا الأمر عذرا أيها الإخوة الأفاضل قد يفعله بعض العباد، وقد يفعله بعض من تراه زاهدا، وقد يفعله بعض من تحتقر صلاتك إذا قارنتها بصلاة هذا الرجل، كحال بعض خوارج زماننا. نسأل الله العفو والعافية. والله لا يبالي بعضهم بالمال الحرام، يسلبون أموال الناس، يسرقون ما عند الناس من المتاع ومن المال، بحجة أن الناس هؤلاء قد وقعوا في الردة وقد وقعوا في الكفر، فأصبحت أموالهم حلالا بلالا أسهل على أحدهم من شرب الماء البارد. نعوذ بالله عز وجل من غضب الله سبحانه وتعالى. أذكر أيها الإخوة الكرام قبل مدة وجيزة ويسيرة اتصل علي أحدهم وقد نكب في تجارة من التجارات ووقع عليه ضرر عظيم، فإن لم يسدد المال قد تقع عليه أمور لا تحمد عقباها أبدا. فشاورني هل أذهب وأسدد هذا المال بأمور تؤخذ عن طريق الربا؟ قلت له لا يجوز لك هذا الأمر بأي حال من الأحوال، ولو ترتب عليك الضرر العظيم والضرر الكثير، فإن مثل هذه الأمور من الأمور المحرمة، ولا يصح لنا أن ندفع بعض الأمور الدنيوية الواقعة علينا بمعصية الله وبارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. وقلت له كن على يقين بالله عز وجل أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقلت له من باب أن أطمئن هذا الرجل وأن أثبته إن شاء الله على الخير، ومن باب إحسان الظن برب العالمين، قلت له أنا متأكد إن شاء الله أنك بعد مدة وجيزة ستتصل علي وتبشرني إن تركت الحرام بأن الله قد فرج عليك. قبل يومين اتصل علي وقال فرج الله عز وجل عني تفريجا عظيما ما كنت أتوقعه أبدا، لما ابتعدت عما يغضب الله يسر الله عز وجل لي كل خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقال بعضهم هذا بيت قديم من بيوت الشعر، قال وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. فالمسلم يدعو الله عز وجل وهو يحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يخاطب من؟ يخاطب عمر بن الخطاب. فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتمنى أن يكون عنده من العمل الصالح الموجود عند عمر. وأنبه هنا على نقطة ومسألة، جيل الصحابة عموما أيها الإخوة الكرام والعشر المبشرين بالجنة على وجه الخصوص والخلفاء الراشدين على وجه أخص من هؤلاء العشرة وأعلاهم أبو بكر وعمر، تميزوا على هذه الأمة بعمل الجوارح وأيضا بأعمال القلوب وبالأعمال الباطنة التي لا يطلع عليها إلا رب العزة جل جلاله. عندما تقرأ في سيرهم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعن خشية الله وتعظيم رب العالمين وعن حب ربنا والتوكل عليه وإحسان الظن بالله عز وجل، تعلم بأن القوم قد سبقونا في الأعمال الظاهرة وأيضا في الأعمال القلبية الباطنة. وبعض الخلق وبعض الناس يحاسب نفسه على العمل الظاهر وهذا أمر طيب، ولكن بعضهم لا يحاسب نفسه على عمل الباطن. ما الذي يوجد في قلبك من خشية الله ومن تعظيم الله ومن التوكل على الله ومن محبة رب العالمين ومن تطهير هذا القلب من الغل والبغي والحسد ومن تطهيره من الشرك والرياء والسمعة والعجب والكبر والغرور؟ هذا أمر نحتاج إليه وينبغي علينا والله أن نتذاكر في هذا الأمر تذاكرا عظيما. لذلك قال بعض أهل العلم شتان ما بين رجلين، الأول ساجد والثاني ساجد، الأول قلبه معلق عند عرش الله، أي أنه في ذل وتعظيم وخضوع وخشية لله، والثاني وإن كان ساجدا ولكنه قد يفكر في تجارته وفي حساب الدينار والدرهم وكم جمع وكم حصل وكم ظفر، فهذا أمر يجب علينا والله أن ننتبه له انتباها عظيما. ثبت أن عمر بن الخطاب تصدق مرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عن نصف ماله، وأيضا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لئن سلمني الله عز وجل لأدعن أرامل العراق لا يحتجن لأحد بعدي. انظروا كيف كان يحاسب نفسه ويتفقد أحوال الرعية تفقدا عظيما. وليت أهل العراق الآن أدركوا عمر بن الخطاب ونظروا إلى حال أهل العراق الآن وكيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يهتمون بأحوال المسلمين عموما. أيضا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أشار على أبي بكر الصديق بجمع القرآن، فكل من يقرأ القرآن الأجر موصول لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله. فتحت الأمصار في عهده وتوسعت الدولة الإسلامية توسعا عظيما جدا، بل نحن أيها الإخوة الأفاضل من حسنات هؤلاء الصحابة الذين نقلوا لنا دين الله سبحانه وتعالى، ووسع المسجد الحرام في عصره، ووسع المسجد النبوي في أيام عمر بن الخطاب، فكم لهذا الرجل من فضل على عموم الأمة. بل يذكر بعض أهل التاريخ والسير أن الذي نقل مقام إبراهيم لما كان ملاصقا بالكعبة المشرفة إلى المكان الحالي وأبعده عن الكعبة المشرفة عمر بن الخطاب، وقد يسر على الناس تيسيرا عظيما جدا بهذا الأمر الذي يذكره أهل التاريخ وأهل السير، لأن المقام لو كان ملاصقا بالكعبة المشرفة وأراد أهل الطواف أن يطوفوا سيصطدمون بمن؟ بالذين يريدون أن يصلوا ركعتي الطواف بعد الطواف، فلما أبعد عن الكعبة المشرفة وقع في هذا الأمر من التيسير الشيء العظيم والشيء الكبير. حاسب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الولاة في أيامه، وكان مشهورا بذلك. حاسب مرة سعد بن أبي وقاص، لم يحاسبه لأنه يشك فيه، ولكن تحقيقا للعدل وتحقيقا لإنصاف الرعية وعدم الوقوع في ظلمهم. وكما ذكرت لكم لما كان في الرعية أولياء الله عز وجل ولي عليهم خيار هذه الأمة، ولما تفسد الرعية يكون الراعي منهم ومن بينهم، فإذا أصلحنا أنفسنا ولى الله عز وجل علينا أهل العدل وعدم الظلم، وأما إذا كان الناس في أنفسهم أهل ظلم وبغي قال رب العزة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وكتب عمر بن الخطاب نصيحة توجيهية لأبي موسى الأشعري في مسائل القضاء، وصاه بعدة وصايا، ومعروف بكتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري في القضاء. وثبت عن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، أو جاء عن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر بن الخطاب، فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر، أي أنه دار مع العدل، هذا رجل مسلم وهذا رجل يهودي ولكن القاضي مطالب بالعدل، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق، لقد قضيت بالحق. وكان الصحابة الكرام يحبون عمر بن الخطاب ويعرفون لعمر بن الخطاب قدره وفضله. ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت للساعة؟ قال: أعددت لها حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو الله عز وجل أن يجعلني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. بل علي رضي الله عنه كان عنده من الأبناء من اسمه أبو بكر، وعنده من الأبناء من اسمه عمر، وهذا دليل على ماذا؟ التآلف والتواد بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبالمناسبة أيها الإخوة الأفاضل، طبعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي كتابا جميلا جدا بعنوان من شواهد السنن والآثار على محبة الصحابة الأخيار، ذكر فيه مؤلفه أمثلة ونماذج على محبة الصحابة لبعضهم البعض، وبين الأكاذيب التي يروجها البعض من بغض الصحابة لأهل البيت أو بغض آل البيت لسائر الصحابة، وبين بأن جميعهم كانوا على تواد وتراحم ومحبة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحنفية لعلي بن أبي طالب لوالده علي بن أبي طالب: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. وقال عبد الله بن عمر: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا عمر كان يعرف أقدار الناس وكان يعرف أقدار الرجال. قيل في ترجمة عمر: وكان القراء أي العلماء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. وثبت في قصة سقيفة بني ساعدة أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصديق للأنصار: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني بايعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أو ذاك الرجل، فبايعوا أيهما شئتم. قال عمر: فأخذ أبو بكر بيدي وبيدي أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. يعني الصديق رضي الله عنه يقول للأنصار: بايعوا عمر بأن يكون خليفة على المسلمين، أو بايعوا أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فلم أكره مما قال غيرها. انظر ماذا يقول، والحديث في صحيح البخاري. قال: وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني لو تضرب عنقي خير لي وأحب إلى قلبي من أن أكون أميرا على قوم فيهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا دليل على ماذا؟ معرفة عمر لأقدار الناس، ومعرفة عمر لقدر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي كتاب الغيلانيات من رواية الحسن عن عمر، والرواية هذه منقطعة، قال عمر: وددت أني في الجنة حيث أرى أبا بكر. يعني هذه أمنية من أماني عمر بن الخطاب أن يكون في الجنة ويرى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا عن عمر: ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر عليهم رضوان الله تعالى. بشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبشره أيضا بالشهادة. صعد نبينا صلى الله عليه وسلم أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء في صحيح مسلم أن شابا جاء إليه، زار عمر بن الخطاب بعدما طعن وحمل إلى منزله، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال عمر: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر هذا الشاب إذا بإزاره يمس الأرض. عمر أمير المؤمنين وقد طعن وهو على فراش الموت، وبعد أن سمع هذا المدح من هذا الشاب رأى منه هذا الأمر، قال: ردوا علي الغلام. فقال له عمر: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك، أي أن هذا من أسباب المحافظة عليه، وأتقى لربك وأتقى لربك. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000، هذا أمير المؤمنين عليه ديون، قال إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تتعداهم إلى غيرهم. وهذا دليل أن الصحابة ما كانوا يتهاونون أبدا في شأن الدين. ويا لله العجب من حال بعض الناس، يستدين من فلان وفلان ثم قد يستدين من فلان أو فلان وقد بيت النية أن يختلس أموالهم ولا يرجع إليهم درهما واحدا. أين سيذهب من الله؟ سيقف بين يدي الله ويخرج له كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. انتبهوا يا عباد الله إلى موضوع الديون، اسعوا في تسديدها. أعجب الله من بعض الأشخاص حقيقة قد تكون عليه ديون كثيرة وقد يسأل الناس من أموال الزكاة، فإذا نظرت مثلا إلى حاله يسافر في كل سنة، هاتفه من أجدد الهواتف، سيارته من أطيب السيارات، وكأن موضوع الدين لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. وهذا أمر ينبغي علينا والله أن نحذر منه حذرا شديدا. ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قال كلمة عجيبة بديعة، وهذه الكلمة تؤكد صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه محدث ملهم. ما هي هذه الكلمة؟ قبل أن أذكرها، بعض الناس وخاصة بعض من كان في مقتبل العمر فيرى مكر أعداء الله عز وجل وكيدهم وسعيهم العظيم في التمادي أو التطاول على دين الله عز وجل، فبعض الناس لشدة هذه الأمور عليه يتصور بأن الحق لن ينصر أبدا. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ إن الله عز وجل يحفظ دينه. احفظ هذه الكلمة وهي كلمة عمر، إن الله عز وجل يحفظ دينه، ولكن علينا بارك الله فيكم أن نقدم لدين الله عز وجل وأن نكون دعاة صدق لهذا الدين العظيم. ندلهم، نحث الناس وندل الناس على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا، وبشره نبينا صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، وتولى بعد عمر بن الخطاب عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى. وعثمان بن عفان بارك الله فيكم هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي. هذا نسبه ممن؟ من ناحية الأب، فهو يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، وأيضا يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أي جد؟ ها؟ في عبد مناف، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. هذا من أي ناحية؟ من ناحية الأب. لكن من ناحية الأم، أحد يعرف أين يلتقي عثمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو صلة القرابة من ناحية الأم؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أمه، اسم أمه أروى بنت كريز، وهي صحابية. وأم أروى بنت كريز من؟ البيضاء بنت عبد المطلب، شقيقة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا يكون عثمان ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قريب من نبينا صلى الله عليه وسلم من ناحية الوالد ومن ناحية من؟ الوالدة. من ناحية الوالد ومن ناحية الوالدة. أروى بنت كريز صحابية عاشت إلى زمن خلافة عثمان وماتت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يكنى عثمان بأبي عمر وأبي عبد الله، يكنى عثمان بأبي عبد الله وبأبي عمر، وكان محبوبا في قريش، يحبه الناس حبا عظيما، حتى إن المرأة كانت تنوب طفلها على هذا البيت: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان، أحبك والرحمن حب قريش لعثمان، فكانوا يحبونه حبا عظيما. نشأ في الجاهلية، نشأ على بعد عن الفواحش، فكان حتى في الجاهلية بعيدا عن قاذورات أهل الجاهلية، فلم يزن قط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وله وصف ولقب مشهور بذنورين، لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، ويقول أهل العلم وهذا أمر لم يقع لرجل قط، لم يقع لرجل قط أن يتزوج بنتي نبي إلا لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو من أوائل من أسلم، وأسلم على يد من؟ يد أبي بكر الصديق. فانظروا لهذا الرجل كم له من فضل عظيم على عموم الأمة، أعني الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أن عثمان كان من بني أمية، وبنو أمية معروفون بالسؤدد وبالحسب وبالنسب، مع هذا تجرأ عليه كفار قريش فأدى به هذا الأمر إلى أن يهاجر إلى الحبشة مرتين، فهو أول من هاجر إلى الحبشة بأهله، تزوج أولا بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وماتت رقية بعد أو في أثناء غزوة بدر، أي في أي سنة؟ السنة الثانية من الهجرة. وولدت له رقية ولدا اسمه عبد الله، وهاجرت معه إلى الحبشة، وكان يحبها حبا عظيما، حتى قيل أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم تزوج بعد ذلك بأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت في السنة التاسعة من الهجرة في شعبان، ولم تنجب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال عثمان في الجنة، ولما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فوقع على عثمان ما وقع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وكان مشهورا بالعبادة، خاصة قراءة القرآن الكريم، كان مشهورا بالعبادة وخاصة قراءة القرآن الكريم، حتى أنه كان يختم القرآن في ركعة واحدة. هل هذا الأمر ممكن؟ ثبت عنه هذا، طبعا هذا الأمر ثبت عنه بإسناد صحيح. هل هذا الأمر ممكن؟ نعم ممكن، وسهل جدا بارك الله فيكم. سهل على من؟ على حفاظ القرآن. حفاظ القرآن الذين يقرؤون القرآن بشكل دائم مستمر قد تأخذ منهم الختمة الواحدة 8 ساعات، تأخذ منهم الختمة الواحدة 8 ساعات. فهذا الأمر بارك الله فيكم سهل يسير على من يسر الله عز وجل عليه ذلك. ونزل فيه قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال عبد الله بن عمر ذلك عثمان بن عفان. ماذا قال عنه حسان بن ثابت؟ مدح عثمان رضي الله عنه فقال ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل قرآنا وتسبيحا، أي أنه كان مشهورا بالعبادة، فكان الليل عنده ذكر وطاعة وعبادة وتسبيح لله سبحانه وتعالى. والقحطاني في النونية ماذا يقول؟ من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. هكذا مدح عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وحقيقة إذا قارنا الليالي عندما نسحر فيها بسهر أولئك القوم سنعرف الفرق العظيم بيننا وبينهم. بعضنا قد يسهر في أمور أقل ما يقال عنها بأنها مباحة، وبعض الناس قد يسهر على أمور أخرى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. روي عن عثمان أنه قال لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. وما مات عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه، أي من كثرة تقليب ورق المصحف تجد بأن أطراف هذا الورق قد تمزق من كثرة تقليبه للمصحف الشريف. وكان عالما من علماء الصحابة، أي أنه ما كان فقط مركزا على جانب العبادة مع إغفال العلم، بل كان عالما جمع بين العلم وبين العبادة. كانوا يرون أن أعلم الناس بالمناسك عثمان بن عفان، ثم بعده عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن شهاب الزهري، هذا التابعي المعروف، قال: لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في بعض الزمان لهلك علم الفرائض قسمة المواريث إلى يوم القيامة، ولقد جاء على الناس زمان وما يعلمها غيرهما، أي أنهما كانا من أهل الحذق والدراية في هذا العلم الشريف، فلم تكن معرفتهم بهذا العلم بالمعرفة العادية، وإنما كانت معرفة ضبط وإتقان. وكان مع هذا حسن الأخلاق، هينا لينا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان إذا استيقظ من الليل لا يوقظ أحدا من أهله، يعني إذا استيقظ من الليل وهو رجل كبير في السن رضي الله عنه وأرضاه، لا يطلب من أحد من أهله أن يعينه على أمر، بل يجعلهم يكملون نومهم. قال: إلا أن يجده يقظان فيدعوه، فيناوله وضوءه، وكان يصوم الدهر، أي يكثر من الصيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان شديد التواضع. قال بعضهم: رأيت عثمان قائلا في المسجد أي نام القيلولة في ملحفة وليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين. وتجد أيها الإخوة الكرام بعض الناس، أقول لو كان غنيا أو صاحب وجاهة أو صاحب أموال، يعني إذا تكبر لهذا الكبر وتلبيس الشيطان عليه له أسبابه، يعني غني ويتكبر لبس عليه الشيطان من هذا الباب. ولكن أحيانا تجد بعض الناس عائل مستكبر، نسأل الله العفو والعافية، لا يوجد عنده سبب للتكبر على الناس، ومع هذا يتكبر عليهم، لا يسلم عليهم ويتكلم معهم بتعال وتيه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومتى رأيت الرجل يكثر من قول أنا وأنا وأنا على وجه المدح والفخر بنفسه من دون سبب ومن دون حاجة، فاعلم بأن هذا الرجل يجب عليك أو ينبغي عليك أن تنصح. فإذا استمر على ذلك بعد النصيحة فاحرص على الدعاء له، فإن استمر على ذلك بعد النصيحة وبعد الدعاء فاحرص أن ترقيه، لأن هذا الرجل قد ابتلي ببلاء عظيم، وأخشى والله أن يؤدي هذا الأمر ببعض الناس إلى يعني أن يتقحم أشياء من أعظم الأمور. شكى لي أحد الإخوة، قال: عندي رجل في المسجد يسأله بعض الناس، قال آفته أنه لا يحسن كلمة لا أدري، المهم أني أجاوب حتى لا يقال عني بأني لا أعرف هذه المسألة. والله إن هذا لأمر عظيم جدا. ضع الجنة عن يمينك وضع النار عن شمالك، واعلم بأن هذا دين الله عز وجل. إما أن يكون عندك علم فتتكلم، أو تسكت بارك الله فيك، لأن من تكلم في دين الله بغير علم فقد أوقع نفسه في أمور عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. وكان رضي الله عنه وأرضاه على عبادته وتقواه شديد البكاء من خشية الله. لاحظوا، هذا الرجل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبأنه شهيد، ومع هذا كان شديد البكاء من خشية الله. عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان عثمان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وكان رضي الله عنه وأرضاه شديد الحياء، حتى قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. انتبهوا بارك الله فيكم، بعض الأمور لا يوجد فيها محظور شرعي، ولكن يمنع المرء من تقحم هذه الأمور حياؤه من الله عز وجل. فانتبهوا لذلك. ومن ذلك بارك الله فيكم صيانة العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. يعني مثلا لو كانت هذه الطاولة في مكان عام وجاء رجل من طلاب العلم وجلس على هذه الطاولة فوقها وجلس أمام الناس يحرك قدميه، هل في هذا الأمر محظور؟ أجيبه حرام؟ جاوب عبد السلام حرام. لكن يليق بطالب العلم يفعل هذا؟ لا ما يليق، ولو أن أهل العلم صانوه صانه. يعني طالب علم معروف جاء لصلاة الجمعة بالطاقية فقط، يليق به في واقعنا وفي مجتمعنا؟ ما يليق هذا. فللعلم منزلة وحرمة، على طالب العلم أن ينتبه لها فيكون من أهل الحياء، فيكون من أهل الحياء. طبعا الحياء الشرعي للحياء المصطنع المزيف الموجود عند بعض الناس. يعني بعض الناس يقول يا أخي كنت في مكان عام وصافحتني امرأة فاستحييت وصافحتها، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الحياء. هذا حياء مزيف بارك الله فيك، هذا حياء باطل، هذا حياء محرم، نسأل الله العفو والعافية. فنقول الحياء الشرعي وليس الحياء المصطنع المزيف الذي يعني يتشدق به بعضهم، وهذا ليس من الحياء الشرعي في شيء. وكان رضي الله عنه وأرضاه مشهورا معروفا بكثرة الصدقة، لأنه كان من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. بالمناسبة أيها الأخوة الكرام، في سير العشر المبشرين وفي سيرة كثير من الصحابة تجد بأنهم كانوا من أهل الغنى، وما كانوا في كثير منهم ما كان من أهل الفقر. ونعم المال الطيب للرجل الصالح، فهو ينفق في سبيل الله عز وجل. جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار، 1000 دينار من الذهب، ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز بذلك جيش العسرة، جيش غزوة تبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق عثمان بهذا المبلغ العظيم قلب هذه الدنانير في حجره وهو يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. كررها نبينا صلى الله عليه وسلم مرتين. وكان في المدينة بئر طيبة الماء اسمها بئر رومة، فمن اشتراها؟ اشتراها عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأوقفها في سبيل الله. قال العراقي اشتراها عثمان ب20,000 وجعلها وقفا في سبيل الله. وأيضا جهز عثمان رضي الله عنه وأرضاه جيش العسرة، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة. قال الحافظ العراقي في طرح التثريب جهزها ب1000 بعير و70 فرس. هذه كم تكلف؟ هذه في أيامنا لها قيمة كبيرة جدا. من فعل هذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووسع مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتراها عثمان من صلب ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا جمع المصحف الشريف مرة أخرى في أيام عثمان، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يثنون على عثمان ثناء عظيما. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن عثمان هو من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا. وقال في قول الله عز وجل، علي رضي الله عنه يقول في قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، قال منهم عثمان بن عفان، وكان مشهورا بصلة الرحم. عائشة ماذا تقول؟ قالت عن عثمان وإن عثمان لأحصنهم فرجا ولأوصلهم رحما، فكان حريصا على صلة الرحم حرصا عظيما. فتحت قبرص في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وبشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وقال له يا عثمان إنه لعل الله عز وجل أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. أي أن هناك من سيخرج عليك ويريد أن ينتزع منك الإمارة، فلا تعطهم هذا الأمر، واثبت ولا تتنازل عن الإمارة. لما هذا؟ لأن ولي الأمر إذا خرج عليه الغوغاء والهمج الرعاع فسلم لهم مباشرة وتنازل، فستقع الفتن العظيمة. فأوصاه نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال اختلافا وفتنة. فقال له قائل: يا رسول الله، فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حصروه قرابة 20 يوما كي يخلع نفسه أو يقتلوه، فقتل وهو صائم يقرأ قول الله عز وجل ويقرأ يقرأ القرآن، فتطاير الدم على قول ربنا سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالت عمرة العدوية: فما مات منهم رجلا سويا، أي أن كل من شارك في قتل عثمان قتل جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وكان سنه عند وفاته 82 سنة، لذلك قال حسان: ضحوا بأشمط، أي رجل كبير في السن، في يعني قتل رضي الله عنه وأرضاه في 35 من الهجرة في ذي الحجة من هذه السنة. هذا ما تيسر بارك الله فيكم من سير الخلفاء الراشدين. والمقام أيها الأحبة الأفاضل يحتمل أكثر من ذلك، ولكن أود أن أختم بنقطتين. نقطة ذكرتها قبل بارك الله فيكم: أن نعتني بسير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. مثلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يطعن فيه بعضهم فيقول: كان يولي أقاربه ويولي بني أمية. لذلك تجد أرباب التحزب وأرباب جماعات التي يسميها بعض الناس الإسلام السياسي ينقمون على عثمان نقمة عظيمة، وفي كتب بعض كبرائهم غمز ولمز وطعن في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا يقولون مثل هذا الكلام؟ طبعا لعدة أمور، ولكن هم تجرؤوا على هذه الفرية لأن الناس عندهم جهل عظيم، فلا يعرفون كيف يردون عليهم. ولو كان عند طالب العلم معرفة وإدراك وإلمام بسيرة الصحابة الكرام لتمكن من الرد عليه. أولا أيها الإخوة الأفاضل، لو ولى الحاكم جماعة من أقاربه وكانوا من أهل الحزم والكفاءة والجد والاجتهاد في سياسة الناس وضبطهم، هل في هذا محظور؟ أجيب أيها الإخوة الكرام: والله لا محظور في ذلك، بل هذا الأمر يريح الناس إراحة عظيمة، ولهم في ذلك أمثال يتداولونها بلغة العوام. يعني يقول لك: تولي رجل شبعان أفضل من أن تولي رجل جائع، هكذا يقول الناس، عامة الناس. فأقول بأن هذا الأمر لا محظور فيه، فلو ولى ولي الأمر أقاربه ومعارفه وكانوا أهل حزم وضبط وجد واجتهاد فهذا أمر لا إشكال فيه. وبنو أمية عموما معروفون بالحزم والجد والاجتهاد، وهذا أمر معروف إلى يومنا أيها الإخوة الكرام. بعض الأسر والعوائل أسر حكم، الحكم فيهم منذ 5 قرون 6 قرون أكثر من ذلك أو أقل، فهذا أمر معروف عندهم. وبني أمية معروفون بأنهم أهل فطنة وذكاء ونباهة، يحسنون سياسة الناس، ومن أشهرهم في ذلك طبعا من؟ أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان من دهات العرب. الداهية مدح وليس الذم، أي أنه كان يحسن سياسة الناس وإدارة الناس ورعاية مصالحهم. هذا أمر نتفطن له، يعني هدمنا لهم الدليل من أصله. ثم هناك دليل ثاني: كم من رجل ولاه عثمان؟ جل من كانوا ولاة من بني أمية في أيام عثمان من ولاهم؟ عمر، معي بارك الله فيكم، عمر ولاهم، فلما جاء عثمان أبقاهم على ما هم عليه، وهذا أمر لا إشكال فيه. لذلك وجدت كلمة للحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه المشهور الاقتصاد في الاعتقاد، أو عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. قال كلام معناه: ثم ثالثهم عثمان صاحب العدل والإحسان. يعني شوف الآن دراسة كتب السلف كيف تفيد، التي في هذا الأمر فيه إبطال لماذا؟ لشبه الحركيين ماذا في أيامنا، أن عثمان رضي الله عنه كان مشهورا بالعدل، وكان مشهورا بماذا؟ بالإحسان وحسن سياسة الناس. وكما ذكرت لكم بارك الله فيكم، يثير بعضهم في زماننا هذا شبها كثيرة على الصحابة الكرام، فإذا ما كان عندنا العلم والاطلاع على سيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قد تمر هذه الشبه على قلوب بعض الناس. إما أن تكون هذه الشبه من شبه الخوارج، فتجد الخوارج عموما ينقمون على من؟ على معاوية، يقولون ولى ابنه يزيد رضي الله تعالى عن معاوية عليه رضوان الله تعالى. أو تجد شبه من بعضهم على الصحابة الكرام، شبه على عائشة، على أبي بكر، على عمر، على غير ذلك. فينبغي على الرجل العاقل بارك الله فيكم وطالب العلم أن يولي هذا الأمر وهذا الباب من العلم، حظه بارك الله فيكم من النظر والاطلاع. والنقطة الأخيرة بارك الله فيكم التي أوصي بها وأذكر بها نفسي وإخواني جميعا، أن نعتني بالعلم ثم نعتني بالعلم ثم نعتني بالعلم. طلب العلم شاق على النفوس، فيه ترك لما تعود عليه الإنسان، ولكن أيها الإخوة الأفاضل، يجد طالب العلم بعد ذلك العاقبة الحميدة لطلبه للعلم. الدورات العلمية عند مشايخنا نحضرها ونحرص على حضورها وعلى التعلم منهم وعلى الاستفادة منهم. وأما أن تمضي علينا الأوقات ونحن لا نفقه شيئا في دين الله عز وجل ولا نحرص على العلم، بل لو سألت بعضهم عن طريقة التيمم وعن طريقة الوضوء لسمعت العجب العجاب الذي لا يكاد يخطر بالبال، فهذا أمر أيها الإخوة الكرام لا يليق ولا ينبغي بنا أبدا. وفي الختام أتقدم حقيقة بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، على جهوده العظيمة التي يمكن لا يدركها من لم يطلع عليها في إنجاح هذه الدورة على وجه الخصوص. فجزاه الله عز وجل كل خير، وأسأل الله أن يحرم وجهه على النار. وأشكر أيضا كل من ساهم في تنظيم هذه الدورة والإشراف عليها، فإن هناك مجموعة من الإخوة عملوا بجد كبير جزاهم الله عز وجل كل خير، أعرفهم بأسمائهم وبأعيانهم. وأشكر حقيقة مشايخنا الشيخ خالد إسماعيل والشيخ محمد غيث والشيخ جاسم، جزاهم الله عز وجل كل خير على تلبيتهم لدعوة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. وبإذن الله عز وجل ستكون هذه الدورات إن شاء الله بداية لدورات علمية تأتي في المستقبل بحول الله سبحانه وتعالى. فالمقصود جميعا بارك الله فيكم أن نتعاون على طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بلادنا، وأن يوفق ولاة أمرنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.